يقول هل الساحات الخارجيه داخله في حكم البيت الحرام؟ حكم البيت الساحات الخارجيه خارج الاسوار، اذا كان المسعى خارج البيت فما حكم الساحه داخل المخارج؟ خارج ما بينه. إذا كان المسعى خارج البيت فالساحات التي من ورائه لا يصلى، على هذا لا يصلى فيها إلا إذا اتصلت الصفوف، ولا يجوز الطواف فيها وللاعتكاف، وتمكث فيها الحائض لأنه ليس أحكام المسجد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة والبيت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. وعن عمر
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة وغيره. باب دخول مكة وغيره، هكذا الترجمة. كذا عندكم؟ نعم. وغيره هذا واضح. الحديث الأول في أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، وهو شيء يصنع من حديد يغطي الرأس للوقاية من السيوف والسهام وغيرها. دخل مكة على هذه الكيفية عليه الصلاة والسلام، دخلها فاتحا غازيا، وهذا من أقوى الأدلة على أن مكة فتحت عنوة وليست صلح. لهذا قال جمع من أهل العلم، وبعضهم يرى أنها فتحت صلحا بدليل أن زورها لم تقسم على الظالمين، لكن لا يمنع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام فتح عنوة ومن بالبيوت على أهلها كما من عليهم، وقال لهم: أنتم الطلقاء، فلم يأثر أحدا منهم. فلما نزعه، نزع المغفر وانتهى القتال، جاء رجل فقال: ابن خطل اسمه عبد الله، أسلم ثم اعتد، كان اسمه قبل أن يسمع عبد العزى أسلم ثم اعتد، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام وجعل جواريه يغنين بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام، فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه وتعلق بأسفار الكعبة، وهذه عادة عند العرب، إنسان إذا حجبه أمر تعلق بأسفار الكعبة، فقال اقتلوه، فقال اقتلوه، فالكعبة لا تجور مثل هذا الذي أهدر النبي عليه الصلاة والسلام، فعل ما فعل هجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهجاء دعوته، وقتله إنما كان في الساعة التي أبيح للنبي عليه الصلاة والسلام القتال فيها. هذا قول من يقول إن الحدود والقصاص لا يكون بمكة، وإنما من استحق القتل بحد أو قصاص يضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه حد، والذي يقول يقتل مستحق القتل بمكة والنهي عن سفك الدم إذا لم يكن بحق، أما ما كان بحق فإنه لا يدخل في النهي. يقول يستدل بها، يستدل بمثل هذا الحديث. قد يقول قائل النهي عن سفك الدم بغير حق منهي عنه في مكة وغيرها، إذا ثم الخصوصية التي لهذا المكان المعظم، إذا كنتم تقولون المراد بالنهي عن سفك الدم إذا كان بغير حق، أما إذا كان بحق بقصاص أو ارتكاب ما يوجب قتل فإنه يقتل، ويحمل الحديث على ما إذا كان بغير حق. يقول القائل النهي عن سفك الدم إذا كان بغير حق هذا في كل مكان في مكة وغيره، فما الخصوصية؟ ما تكون خصوصية مكة؟ لماذا ينص على النهي عن سفك الدم بمكة ومنهي عنه في كل مكان؟ نعم، بحرمة مكة. إذا قلنا بهذا قلنا ينهى عن سفك الدم بغير حق بمكة بحرمة مكة، لم يجوز بالمدينة، لأن ينص عليه زيادة في تعظيم البيت، فيكون القتل فيه أعظم من القتل في غيره، وهكذا سائر الذنوب والمعاصي تعظم بمكة. وهذا الأمر جعل بعض الصحابة والتابعين ينتقلون من مكة إلى غيرها، ابن عباس انتقل إلى الطائف ويذكر عنه أنه لهذا السبب، تفرق الصحابة والتابعون في الأمصار وتركوا مكة والمدينة مع المضاعفة العظيمة للحسنات. لماذا؟ قد يكون الباعث لبعضهم هذا هو تعظيم الذنوب، على أن الباعث لأكثرهم نفع الدين، ومعلوم أن النفع المتعدي أفضل من النفع اللازم. وإن قد يقول قائل كيف يترك الناس مكة والصلاة 100,000 صلاة ويسكن البصرة والكوفة ومصر والشام وهكذا؟ من جاء بعضهم تفرقوا بالأمصار ولأن أهل العلم في كل مكان لا تجد هذه المضاعفة تنهزهم إلى المجاورة بمكة وترك الأمطار لما هم عليه من نفع متعدي، وهذا أعظم أجرا لمن تأهل بذلك صلحت نيته. فقال اقتلوه. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كذا بالفتح والمد من الثانية العليا التي بالضحى، وخرج من الثانية السفلى بالضم كدى كقرى. هناك موضع آخر يقال له خدي كثمي. يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، ولذا يقول الفقهاء يسمو دخول مكة من أعلاها من كذا الفتح والخروج من أسفلها من خدى الضم. ويقولون أيضا افتح وادخل واضم واخرج تسهيلا للرب، لأن الربين مشتبهان، لأن الربين مشتبهان في الرسم، وأهل العلم يضبطون الكلمات بالشكل والحرف والضد والنظير وغير ذلك. حرام بالاطلال ضد الحلال. الحكم بن عتيبة بتصغير عتبة الدار، وهكذا لهم طرق في الضبط. وهنا يقولون افتح وادخل، افتح الدخول مناسب لذلك، والمراد بذلك فتح الكاف وفتح باب، واضمن الكاف الكدى كقراء، واخرج عند الخروج. نأتي إلى هذه المسألة وهي مشروعية الدخول من أعلى مكة والخروج من أسفلها. هل نقول النبي عليه الصلاة والسلام قصد الدخول من هذا الموضع والخروج من ذلك الموضع، أو نقول إن هذا طريقه، أو هذا الأيسر بالنسبة له، فمن كان الأيسر له أن يدخل من الأعلى ويخرج من الأسفل فعل، ومن كان الأيسر الأكثر فعل. هل هذا العمل متعبد به مما يقتضى به، أو من الأفعال التي حصلت اتفاقا فلا يتعبد به؟ هل هذا مثل خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى العيد يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر يتعبد به لأنه تكرر، أو نقول هذا كونه دخل من أعلاها هذا مناسب لأهل المدينة، وكونه خرج من أسفلها لأن النزول أيسر من الصعود؟ لا يقول قائل إذا كان الدخول من أعلاها هو المناسب لأهل المدينة لماذا لا يكون الخروج كذلك؟ النزول أيسر من الصعود. وقيل لهذا إذا تيسر الدخول من أعلاها والخروج من أسفلها فهو الأولى، لكنه قد لا يتيسر لكل الناس لا سيما في المواسم، لأنه يعني قد يخرج الإنسان هذا الموضوع ثم ينفرح أو يشق عليه مشقة بالغة إذا جاء من الجهات الجنوبية كسيأتي على مكة إلى أن يصل إلى شمالها ثم يدخل. على كل حال من فعل ذلك مع اليسر متعبدا لذلك فهذا في ظنه ولن يعدم الأجر إن شاء الله تعالى، ومن شق على ذلك فلا مانع ولا حرج إن شاء الله في المخالفة في هذا. الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وجرت العادة عند المؤلفين من المتأخرين يحرصون على الاختصار، فإذا كان الحديث عن راو والذي يليها نفس الراوي قالوا وعنه كان عنه بالضمير، وهنا كرر. ومنهج الحافظ عبد الغيب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب البسط، ولذا تجدون الروايات فيه مبسوطة أكثر من المتون الأخرى، يعني البلوغ شديد الاختصار، لكن هذا في شيء من التوسع والبسط، يمكن الاستغناء ببعضه عن بعض، لكن هذه طريقة المؤلف رحمه الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، والمراد بالبيت الكعبة، المراد بالبيت الكعبة، دخل الكعبة، وأسامة بن زيد، هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، اثنان من الموالي، والحاجب عثمان بن طلحة أعظم مخلوق يدخل أشرف اللقاء باثنين من الموالي، ما قال معي أبو بكر عمر، الله المستعان. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة حاجب، فأغلقوا عليهم الباب من خارج الباب، خارج البيت ينتظرون ماذا يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فتحوا الباب كنت أول من ولد ابن عمر، وذلك الحرص الشديد على الاتباع والاقتداء والائتساء، كنت أول من ولد، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. في بعض الروايات غير الصحيح فسألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بين عمودين اليمانيين. يعتني ابن عمر بمثل هذه الأسئلة، هل صلى ليقتدي فيصلي مثله، وأين صلى ليتم له الاقتداء بالفعل والمكان. كان ابن عمر رضي الله عنهما شديد الاقتداء في هذا الباب لتتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اجتهاد نعم، ولم يوافق عليه، كان رضي الله عنه يكفف دابته لتقع مواضعها على موطئ دابة النبي عليه الصلاة والسلام، ما وفق على هذا، يبيت في المكان الذي بات فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيت، هذا من شدة التحدي، لكنه لم يوافق على هذا الاجتهاد رضي الله عنه وارضاه. فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه صحة الصلاة داخل البيت، وإن حمله بعضهم على النافلة دون الفريضة. كمالك وأحمد ويرى أبو حنيفة والشافعي أن النافلة دون الفريضة في ذلك على حد سواء، والصلاة لا شك أنها نافلة، واستقبال القبلة كعبة البيت شرط لصحة الصلاة. فمن قال بأن الفريضة لا تصح فيها لا شك أنه احتاط للفريضة، والفريضة ينبغي أن يحتاط لها، والنافلة للسنه. وإن كان الأصل أن ما صح في النفل صح في الفرض، لكن الاحتياط مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى فريضة داخل البيت، وهذا الاحتياط لا يؤدي إلى ترك مأمور ولا إلى فعل محظور. فإذا صلى الفريضة في البيت من أهل العلم أن يقول لا تفتح الصلاة، فالاحتياط لا تؤدى فريضة داخل البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل، والفريضة ينبغي أن يحتاط لها. لكن لو أدى الاحتياط إلى ترك مأمور أو فعل محظور، فالاحتياط كما يقول شيخ الإسلام في ترك هذا الاحتياط. البيت مبني على ستة أعمدة، ثلاثة أمام وثلاثة في خلف. ترك الأعمدة الثلاثة وراءه، واثنين من الأعمدة الأمامية عن يمينه، وواحد عن شماله، وتأخر عن جدار البيت ثلاثة أذرع. بهذا يستدل بعض العلماء على عدم كراهة الصلاة بين السواهي، ترجم عليه البخاري رحمه الله تعالى، وجاء النص على كراهة الصلاة بين السواري، ولعل العلة في ذلك أنها تقطع الصفوف، ولذا لو كان الإمام بين الساريتين والصف متصل خلفه بدون سواري فلا يظهر منع إن شاء الله تعالى. منهم من يقول أنها محل وضع الأحذية والنعال، منهم من يقول أنها مصلى الجن، فذلك من العلل. المقصود أن إذا سبب في قطع الصفوف كرهت الصلاة بينها، وإلا فلا. ترك عمودين عن يمين وثلاثة عن يسار، صلوا من السواري بين العمودين اليمانيين، اليمانيين تثنية يماني، والياء ايش؟ ياء النسب نسبة إلى اليمن، والنسبة إلى اليمن ياء كي الكرسي يزيد في النسب. اليمن النسبة إليها يمني بترتيب الياء، وهنا لا بد أن تكون الياء مخصصة، فلا نقول يمانيين ترتيب، تقول اليمانيين. والأصل أن الياء المشددة على الحرفين يصير عن أحدهما بالألف، لأن الألف هذه زائدة، هذا حلم الضالح. كيف؟ الأصل أن نسبة إلى اليمن إلى جهة الجنوب جهة اليمن، والنسبة إلى اليمن يمني، وياء النسب مشددة، لما كما يقول بعض الناس ابن تيمية، ياء النسب مشددة، ياء كياء الكرسي ذي غسل النسب، يعني ياء مشددة تزال النسب. والياء هنا مخصصة اليمانيين، لأن حرف مشدد كون حرفين، يقول أهل العلم اعتير عن أحد المثلين بالألف فتخصص. حكم التعلق بأسباب الشرع
هل له فضل؟
حكم التعلق بأسباب الشرع. بعض الشراح أخذ من مثل هذا الحديث في الجواز. النبي عليه الصلاة والسلام ما بين الحكم هنا، ما قال متعلق بأسباب الكعبة والتعلق بأسباب الكعبة حكمه كذا، فأخذ منهم جواز، أخذ منه بعض الشراح جواز التعلق بأسباب الكعبة لأنه فعل، لا شك أنه فعل، والنبي عليه الصلاة والسلام على علم من فعله، لكن من فعل أمورا بعضها أعظم من بعض، هل ينكر الأدنى ويترك الأعلى أو ينكر الجميع في آن واحد أو يبدأ بالأهم فالأهم؟ أربعاً عظائم، هذا مستحق للقتل، نعم؟
نعم.
لأنه افترضنا أن شخص شرب الخمر وثبت عليه الزنا وهو محصن، نطالبه بحد الخمر وبالرجم، بالرجم على خلاف بين أهل العلم في الزاني المحصن هل يجلد ثم يرجم كما في حديث عبادة الصحيح، أو يكتفى برجمه كما في القصص الخمس التي حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتف بها جلد. أصل المسألة هنا، لو وجدت شخص المرتكب لمحرم أو لمحرمات بعضها أقرب من بعض وليس بالإمكان تعداد هذه المحرمات، هو تارك للصلاة، تارك للصلاة، تذهب إليه تنصحه عن الدخان والإسبال حلق اللحية ولا تكتفي الآن بالصلاة ثم بعد ذلك تنظر في الأمور الأخرى؟ حالب الأعظم هو الآن الرجل يسب النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى إقامة الحد، والتعلق بالأثار كغيره من مظاهر الغلو مثل هذا مقرر في الشرع، أكثر أهل العلم على المنع، لا منع مثل هذا، وإن لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام الإنكار على ابن الخطاب لأنه كافر وليس بعد الكفر ذنب، فعله صدر من كافر وليس بعد الكفر ذنب، أما المسألة فهي مقررة النهي عن الغلو وتقديس المواضع والمشاهد وغيرها، هذا كله ممنوع في الشرع. يأتي من يقول الملتزم، الملتزم حكم الالتزام بين الركن والبيت لم يرد في حديث صحيح مرفوع وثابت عن ابن عباس يروي عن ابن عمر ايضا، هذا دليل خاص، دليل خاص ولا يسري على بقية جهات الكعبة. مستعد للكعبة. لكن عموم التعلق يعني يوجد أصله أصل من يتعلق بالسلبة كعبة متبركا يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأى من خطأ الله من كعبة. رأى بالخطأ المتعلق بأسفار الكعبة فنقصوا في الحوادث وجدت بعد التابعين كثيرة تعلق بأسفار الكعبة، فكان هذا مستفيد كثير من الناس، لكن يبقى أن هذه وسيلة إلى أمر محظور وهو الغلو، والوسائل لها أحكام المقاصد. يقول السؤال: ما رأيكم في من يقول القائم على المعصية لا يسلم عليه أثناء مزاولته للمعصية، سواء كان في الشارع أو في الأماكن الأمنة، أثناء مزاولته للمعصية؟ يعني مرة في شخص يدخن يقول السلام عليكم، على كل حال ترك السلام هجر، والهجر علاج، إن كان ينفع فيه هذا الهجر لماذا ترك السلام عليه؟ تستاهل، إن كان يجدي فيه مثل هذا يترك لأنه علاج. إن كان ترك السلام عليه جديد إصرار وعناد وقد يحصل منه ما هو أعظم من ذلك فسلم عليه، لأنه مسلم وله من الحقوق ما للمسلمين. ينكر الخطأ أولا، كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة في قول جمهور أهل العلم لا يعني أنهم يطالبون بها قبل أن يسلموا. الكافر مطالب بالصلاة، مطالب بالزكاة، مطالب بالصيام، لكنه لا يصح منه فعل شيء منها قبل إسلامه، لا بد أن يسلم ثم يطالب. من سب الله ورسوله واختاره وقال عن ذلك العلم انه لا يستفاد يقتل، يعني لا تقبل توبته في الظاهر. في الظاهر ان تمت توافرت شروطها وصدق بها تنفعه عند الله عز وجل يدين بها، اما في الظاهر لا تقبل. اللهم
فيما يتعلق بتعلق الاستار الكعبة، يذكرون حديث المسلسل بالإجابة في فضل الدعاء حال التعلق بالاستار الكعبة، ما بيع صحيح الحديث
مصحح؟
أنا أسأل عنه المسلسل بالإجابة.
لا الآن لا يحصل تطرح الجنب يليه.
باب الطواف وآدابه. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك.
هذا عمر ثاني الخلفاء الراشدين، محدث ملهم، ما لا يقول أمام جل غفير من الطائفين، قبل الحجر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم بين لمن حضر أنه حجر حقين من الأحجار لا يضر ولا ينفع، فالنافع الضار هو الله عز وجل. هذا الحجر إنما يقبل اتباعا تعبدا، لا لأنه ينفع له. ولذا قال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، قال ذلك مبينا لهذه الجموع الغفيرة التي شهدت حضرت طواف عمر رضي الله عنه، سمعت هذا الكلام، لأن حب البدع والتعلق بالأحجار والأشجار أسرع ما تكون إلى القلوب، فلولا وجدت هذا النص عن عمر رضي الله عنه لا ادعى كثير من الناس ان حجر يضرب انفه، هذه المقالة جعلت كثير من الناس إلى الآن تقبل الحجر ويعتقد أنه لا يضر ولا ينفع، لكن ماذا أهل المقام والناس يقبلونه ويسجدون عليه ويتمسحون به؟ وأنا بنفسي قلت لامرأة لا يضر ولا ينفع، شاب حديد لا يضر ولا ينفع، ماذا قالت؟ قالت عندكم لا يضر ولا ينفع، لكن عندنا يضر وينفع بالحرف، يعني بهذا الكلام لم أجد عليها كلمة تقول عندكم لا يضر ولا ينفع وعندنا يضر وينفع. والله المستعان. فهذه مناقب عمر رضي الله عنه يبين لأمثال هؤلاء وأثر عنه إلى يومنا هذا، هذا الكلام الذي نفعله. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يذعن ويقتدي ويعرف أنه لا يضر ولا ينفع، لكن يتعبد بتقبيله باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يشرع تقبيله، تقبيل الحجر وهو يمين الله فيشرع تقبيله، ان تيسر في بداية الطواف، ان لم يتيسر مسحه بيده او بمحجر على ما سياتي او اكتفى بالاشاره ان لم يتيسر، وسياتي هذا ان شاء الله. نعم.
البركه في الايه ان اول بيت من بعد الناس الذي بمكه مباركا.
نعم، من بركة هذا البيت مضاعفة الحسنات، مضاعفة الحسنات بقربه وتعظيم البلد الذي يحيط به، الأمن الذي يعيشه من يسكنه وغير ذلك. نعم. لا لا لا، وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لاحق ما قبله لا البيت افترفوا السيد عمر رضي الله عنه وابعدهم عن البيت وخلاف بين عن العلم في جواز ابعاده وعدمه، مثلا خلافيه بين العلم ومثل هي رسائل فيها رسائل تلفون المعلم رحمه الله الا في ثالث الباب ورد عليه الشيخ سليمان بن حمزة رحمه الله في رسالة الأسماء نقل المباني من فتوى اليماني، ثم رد الشيخ محمد بن غريب على الشيخ سليمان له دروس علمية مفيدة نافعة في الباب. على كل حال، المقام هل المقصود به موضعه أو نفس الحجر؟ لأن الصيغة مقام تطلق ويراد بها مكان القيام، كما انها تطلق ايضا ويراد بها الشيء الذي حصل عليه القيام من الحجر. يترتب على هذا اننا اذا قلنا المراد المكان ان نصلي في مكان المقام الاول ولو رؤيا المصلحه به عاجز وادخل في الاروقه، لكن إذا قلنا المراد بالمقام سخن المقام الذي قلنا الحجر نفسه ندفع الحجر في أي مكان. يأتي أشهر إن شاء الله الكلام عليه وعن الصلاة عنده إن شاء الله تعالى. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مكه فقال المشركون انه يقدم عليكم قوم قد واهنتهم حمى يثرب، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا الاشواط الثلاثه وان يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم ان يرموا الاشواط ولم يمنعه من يضمن الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم حجر الأسود أول ما يطوف يقب ثلاثة أشواط. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن والمحجن عصا محنية الرأس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وفي عمرة القضاء، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا الأشواط. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، خوفا أن هذا في عمرة القضاء في صلح الحديبية، من شروط الصلح أن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن وأصحابه من العمرة في العام القادم. واعتمر عليه الصلاة والسلام عمرة سميت عمرة القضاء. فلما قدم عليه الصلاة والسلام مكة وأصحابه قال المشركون هذه المقالة: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم أضعفتهم حمى يثرب. ويثرب هي اسم من أسماء المدينة كان صارف به قبل الهجرة. وهؤلاء المشركون لا يعلمون النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا بنقل الحمى إلى الجحفة. فلما قال المشركون هذه المقالة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يرموا الأشواط ثلاثة الأول، والرمل الإسراع في المشي، الرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، وهو الخبر أنه سيأتي. المشركون قالوا هذا الكلام وهم جلوس في بإذاء الحجر بحيث يعود الطائف من الجهات الثلاث دون الجهة الرابعة التي بين الركنين، أن يرموا الأشواط الثلاثة وإن يمشوا ما بين الركنين، لأن المشركين لا يرون ومشروعية الرمل بسبب هذه المقالة إغاظة للمشركين، حتى قال قائلهم: ما هم إلا كالغزلان. فهذا الرمل في الإسراع في المشي أغاظ المشركين بلا شك. كون النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يمشوا بين الركنين ليستريحوا، كما أنه لم يأمرهم بالرمل في الأشواط السبعة كلها إبقاء عليهم رأفة بهم شفقة عليه الصلاة والسلام. الرمل سنة شرع لعلة وهي مخالفة المشركين، لكن العلة ارتفعت العلة السبعة. ما هي أحد بعد ذلك الوقت يقول إن المسلمين يأتون وأبراهمهم كذا وعرضهم كذا؟ فالعلة السبعة وهما: هل بقي الحكم بعد ارتفاع العلة أو ارتفع؟ نعم، بقي الحكم بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع. هذا من الأحكام التي شرعت لعلة ارتفعت العلة وبقي الحكم. نظيره القصر أو اشتراط الخوف بقصر الصلاة، فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، لهذا الشرط. يعني هل قصر الصلاة مربوط بالخوف أو شرع لهذه العلة وارتفعت العلة؟ ارتفع الخوف ثم صار القصر صدقة تصدق الله بها العباد. فمن الأحكام ما يشرع العلة تستمر العلة، هذا الكثير الغالب، ويكون الحكم مرتبط بعلته. إذا كانت العلة منصوصة يدور معها وجودا وعدما، أما إذا لم تكن منصوصة مستنبطة فلا أثر لها. هنا بقي الحكم مرتبعة العلة، ونظيره مثل ما ذكرنا القصر بالنسبة للخوف. يمشي بين الركنين لأن المشركين لا يرونه. في الحديث الذي يليه، حديث ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة فإن استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، والخبب وإسراع المشي كالرمل من الركن إلى الركن، فيحدث الوداع من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، بحيث يستوعب الرمل جميع الطواف. وفي عمرة القضاء من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وبين الركنين يمشي. والمشروع الآن استيعاب الشوط كله ولا الماشي بين الركنين؟ نعم، لأن حجة الوداع متأخرة، والأمل إن الله بالآخر من أفعاله عليه الصلاة والسلام. لو قال قائل لو ترك الرمل بين الركنين في طواف عمرة واستوعب الرمل بين في جميع المطاف في طواف الحج، فنستوعب في الحج دون عمرة، له وجه ليس له وجه، ينزل هذا على حاله ويحرم حاله أخرى. لأن القول الأول يقتضي أو يستلزم نسخ الحديث السابق، والعمل بالحديثين إذا أمكن أولى من القول بالنسخ. نعم، كيف؟ طيب، لا هو مستمر، هو مستمر، يعني الكلام عليه. هل نقول ان الرمل في العمرة وفي الحج نعم يستوعب المطاف كله؟ صحيح. طيب، أتفرية في سبع وخمس يعني. إلى الواحد. أنا أظن في مسألة أخرى يقول بها أهل العلم يفرقون الإيمان. الآن الساعي في المسعى بين العالمين ساعي الشديد مشروع ولا مو مشروع للرجال والنساء أو للرجال فقط؟ نعم للرجال فقط. سببه علته سعي امرأة مو سعي رجل. نعم سعي امرأة. لماذا نقول حرم النساء لا تنسى؟ من الكلام ترى النظير أوردت الآن. نعم هو لا شك أنه متأخر وعامة العلم عليه أن يشرع استيعاب المطاف كله الرمل، لكن لو قال قائل هذه عمره هذا الحج وفعل في العمره ما لم يفعله في الحج له وجه ولا ما له وجه؟ الان التنظير مطابق ولا مو مطابق؟ ان تقول اننا استدللنا على استمرار الرمل بفعله في حجه الوداع وفعله في حجه الوداع استوعب المطاف كله، لماذا نقول نستدل على الاستمرار بهذا ولا نستدل به على الاستيعاب مثل ما ذكرت لك؟ نعم لا شك ان العمل هو بالاخر من فعله عليه الصلاه والسلام واخر فعله، ومثل ما ذكر الاخ ان استيعاب المطاف بالرمل نعم فعل للأمرين وزيادة، فعل الأمر بكامله الأمر الثاني والأول وزيادة، فهذا أولى بلا شك. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم ركن السؤال الأول ما يطوف يخب ثلاث أشواط حين يقدم مكة. بهذا أخذ العلماء إن الرمل خاص بطواف القدوم، أول طواف يطوفه الإنسان إذا قدم مكة يرمل وما عداه يمشي في أوقات الزحام، قد لا يتمكن من الرمل يكون زحام شديد في الثلاث الأشواط الأولى ثم تنفرج ويحصل فرصة للرمل، لا يستطيع أن يرمل في الأشواط الثلاثة ثم يتمكن من الرمل بعد ذلك، يقضي ولا يقول لا فات؟ نعم سنة فات محلة لا تقضى، لأن من وصف الأربعة الأشواط المشي في الرمل. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن المحرم، طاف النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع على بعير يستلم الركن المحرم. طواف النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة يستدل به من يقول بطهارة أهوال الدواب مما يؤكل، وهذا كالصريح وأصرح منه حديث العرانيين، لأن لا تؤمن لن تموت. طاف على بعير، جاء في سنن أبي داود ما يدل على أنه كان شاكيا عليه الصلاه والسلام، اما الروايه الصحيحه ما فيها ما يدل على ذلك، ويعللون بان الناس كثروا على النبي عليه الصلاه والسلام ليروا شخصه عليه الصلاه والسلام ويروا كيف يفعل في هذا المكان المبارك، فمع كثره الزحام احتاج الى ان يركب. فالرواية التي ليس فيها إشارة رواية الصحيح إلى أنه كان شافيا يستدل بها من يقول بجواز الركوب في الطواف ومثل السعي من باب أولى. والذي يعمل بالرواية التي فيها الإشارة إلى من كان شافيا من السنن يقول الأصل في الطواف المشي. نعم يحتاج إلى الركوب لكونه محتاجا إليه فلا بأس. فما حكم طواف من ركب من غير حاجة؟ ركب دابته من غير حاجة طواف صحيح ليس بصحيح؟ نعم صحيح معك من غير حاجة.
أم سلمة
نعم
أم سلمة أيضا
شاكية
شاكية
شاكية نعم أقول رواية الصحيح ليس فيها إشارة إلى أنه كان شاكيا بل يرى كثير من أهل العلم صحة الطواف طواف الراكب من غير حاجة. نعم يوجد خلاف يقوم بخلاف وجود الخلاف يقوم بفراغ منهم من يمنع إلا إذا كان بحاجة أدنى الحاجة أن يكون هذا الشخص ما يحتاج إليه ليرى شخصه ويسأل ويتميز كحال النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فالأصل أن الطواف على الأقدام. يسأل من ركن المحرم وجاء أنه يقبل ما يستلم به الحجر إن تمكن من تقبيل الحجر وهو الأصل إن لم يتمكن استلمه بيده فقبل يده أو استلمه بمحجن وهو عصا معطوف الرأس ثم قبل ذلك المحجن يقبل الحجر ويستلمه في كل شوط ويكبر إذا حداه إن تمكن من تقبيله والاستلامه والمحجن أو أشار إليه وكبر. كلما حال الحجر كبر كلما حال الحجر كبر. كم يكبر مرة في الأسبوع؟ سبع ولا ثمان؟ كل ما حاذا كبر بحاجة ثمان إذا نكبر ثمان. نعم يكبر وهو ماشي يكبر كل ما حاذا كبر. في المسند من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نطوف مع النبي عليه الصلاة والسلام فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة. إذا كم يكبر؟ ثمان. من أهل العلم أنا أرى أنه افتتاح الطواف فلا يكبر ثانية لكن مع مثل هذه النصوص كلما حال حلا كبر ومثل حديث جابر الفاتحة والخاتمة. إذا يكبر في البداية والنهاية التي هي الفاتحة والخاتمة كما قال جابر رضي الله عنه. وحديث قال ابن حجر له حسن ومعروف في إسناده بالله ولكن قابل للتحسين. نعم
إلى حاجة
الخط محالي الخط محالي كبر قبله بيسير وبعده بيسير حيث لأن ضابط المحاذاة سواء الركنين الذي قبله والذي بعده المحاذاة. الخط الموجود لمحاذاة الموضوع لمحاذاة الحسن لا شك أنه يحقق مصلحة كبرى يحقق مصلحة عظيمة ولا شك أنه ترتب عليه بعض الآثار والمفاسد ولو لم يكن من هذه المفاسد إلا أنه محدث إضافة إلى أنه يوجد زحام وتصرف بعض الناس معه أو به تصرفات غير مشروعة من المناقض السجود عليه هذا كثير. نعم لكنه لا شك أنه يحقق مصلحة لا شك أنه يحقق مصلحة كما تحقق هذا الخطوط. نعم في المساجد ما يفهمون أحيانا يجي لمن يسأل في طواف الحج ركن الحج الأعظم بدأت الطواف من رجل إسماعيل أخوان رجل إسماعيل يسأل هذا اللفظ لكن إذا عرفوا هناك بداية محددة ومعروفة عند الناس من أنا أكبر من أنا أخذ خلاص هو يحقق مصلحة بلا شك ومن أشار به نظر إلى هذه المصلحة وهناك من يطالب بإزالته وتوج. ناخذ الحديث الجامع الصحيح
ما يليك الخط
نعم
أقول الخط هذا يعني قد يقال انه يشبه مثلا المحاريب او كذا التعريب
يشبه المحاريب يشبه الخطوط اللي في المسارب هنا القاعده عند اهل العلم اذا كانت الحاجه داع السلام ولم يفعل النبي عليه الصلاه والسلام ما تدعو اليه هذه الحاجه انه بدعه. نعم ويمثلون ايضا بالخصوص المسارب يتصرف الصفوف لكن هل الحاجة الداعية الآن مساوية لحاجة الداعية في عصر عليه الصلاة والسلام؟ أكثر بكثير فلا بد من تطبيق هذه القاعدة من استواء الحاجة الحاجة الموجودة في عصر عليه الصلاة والسلام بالنسبة للحاجة القائمة كلا حاجة الحديث الأخير حديث عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين الركن الذي فيه الحجر والذي قبله المحاذي لجهة اليمن و كونهما يمانيين هذا من باب التقليد من باب التغليب ولا الركن اليماني معروف قبل الركن الذي فيه حشر واما الركنان الشاميان المقابلان نقول شاميان بالتثبيت او شاميان التثبيت لماذا من الالف أصلية الأصلية الكلمة لا يستلم في البيت غير الركنين اليمانيين لأنهما هما الباقيان على قواعد إبراهيم أما الجهة الأخرى المقابلة لهذين الركنين فقصرت النفقة بالنسبة لقريش فقصروا في عمارة البيت دون قواعد إبراهيم وإذا غالب الحجر من البيت أعاد ابن الزبير رضي الله عنهما بناء البيت على ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام ثم هدم أو أعيد على البناية بناء قريش، ثم صفي مالك هل يعاد على قواعد إبراهيم أو يزرق على يسرق، لأن كنا أعلم الملوك من جاء هدم من جاء فعل من جاء دار من جاء ذلك. تذهب هيبة البيت بهذه الطريقة، هيبة البيت تذهب بهذه الطريقة، والله المستعان. وهذا هو السبب في كونه عليه الصلاة والسلام لم يستلم من البيت الأرضين من الكرين، أعاده من الزبير على قواعد إبراهيم، استوعب أغلب الحجر على قواعد إبراهيم وجعله بابين، باب يدخل معه وجعله نازل، باب نازل مرافق بالأرض يسهل الدخول والخروج، ثم بعد ذلك يعيد على صنيع قريش. مثل صلاة داخل البيت، مثل صلاة داخل البيت. من وقف على هذا النص؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم إلا هذين الركنين، وهذا مسألة افتراضية، يعني إعادة بناية افتراضية. نحو ذلك من نظر إلى العلة، من نظر إلى العلة في كونه عليه الصلاة والسلام استلم ركنين لأنهما على قواعد إبراهيم، وقال هذه أيضا على قواعد إبراهيم، له ذلك. وجاء بعض الصحابة معاوية وغيره لم يسلم الركن الأخرى، ويقول أيضا ليس من البيت شيء مهجور. على كل حال هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يقول إذا كانت أيضا لا علاقة له بالحج، لكن يقول إذا كانت هذه الصلاة كافرا ولا يصلى عليك معروف عند كثير من العلم، فكيف نجمع بين هذا وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بالصلاة على النجاشي مع العلم أنه لم يصلي قط؟ أولا، من يثبت أنه لم يصلي قط؟ الأمر الثاني، من يثبت أنه بلغت الصلاة على الكيفية المأمور بها؟ أن شخص بعيد لم يبلغه من الدعوة عن شيء قليل، وآمن وآوى المؤمنين وكان رجعا للمسلمين، صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام مع النجاشي عليه الصلاة والسلام، ضرب له موعدا صلوا عليه خرج وصلوا عليه، كبر عليه الصلاة والسلام أربعا، وهو غائب، وهو أصل في مشروعية السلف على القائد عند جمع من العلم وخلاف المسألة المعروفة. أما كونه يعني لو أسلم شخص وما بلغه، ما بلغه الصلاة، بلغه حكمها لكن لم يبلغه كيفيتها، ولم يتمكن الجري على الكيفية المطلوبة، يصلى عليه، لا يبلغ ذلك إن شاء الله تعالى. مثل لو أسلم ثم مات فجأة، يصلى عليه ولم يصلي حقه. يقول أن المسافر المقام المكاني مسألة خلافية بين أهل العلم، وفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رسالة مطولة عن المسألة. يقول قال أحد السلف طلبنا العلم غير الله فأبى إلا أن يكون باب الله أن يكون له، هذه أشرت عن أكثر من شخص. والعلم الشرعي عبادة، العلم الشرعي المتلقى من الكتاب والسنة عبادة محضة، لا يجوز فيه التشريك ولا يجوز الدخول فيه بغير نية خالص من صالح. لكن حال كثير من طلاب العلم اليوم جاهل، بل كثير منه صرح لأنه عجز عن النفوس في طلب العلم، فليترك، نقول لا تترك، جاهد وإذا علم الله منك رزقا لي أحانك ووفقك، لأن الترك ليس بحل، ليس بحل الترك إطلاقا. اطلب العلم وجاهد نفسك وحاول أن تخلص الله عز وجل، ثم بعد ذلك يأبى إلا أن يقول لله، إما أن تقدم نعم أنت على طلب العلم لغير الله بهذه النية، ولا تجاهد نفسك ولا تسعى تقول بتبديل النية، مو صحيح، مو صحيح. بل من يطلب العلم لغير الله ليقال عالم أو ليكسب به أمر عظيم. ثلاثة الذين هم أول من سعر بهم النار، من طلب العلم تعلم معلم، لما طلبه ليقال عالم، صدر المجالس نسأل الله العافية على خطر عظيم. يقول في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كذا وخرج من مسنية السهلة، ألا يفيد الحديث أن دخول مكة يكون من طريق والخروج منها من طريق آخر؟ نقول هذا قررنا سابقا، لكن هل يتعبد بذلك أو نقول هذا حصل اتفاقا من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أيسر له؟ العلماء اختلفوا في ذلك، ثم يقول هذا حصل اتفاقا من غير قصد، طريقه على السنية العليا فدخل منها، خروجه من السنية السفلى أسفل له. وعلى كل حال من فعل ذلك متعبدا به لم يعدم الأجر إن شاء الله تعالى. هل يجوز للمرأة أن يحج من مال ولي الأمر وإذا لم يتيسر له ذلك وليس عنده مال فمحج من مال ولي الأمر؟ هل ليس المال؟ يعني الدولة تأذن بأن يحج معها؟ نعم، إذا كان من أذن له يملك الإذن فلا مانع، لأن الحج إذا تبرع به أحد نعم لا، الأصل أنه لا يلزم عن منا، لكن لو قال زيد من الناس أنا أريد 10 أن يحجوا معي ممن لم يؤدي فريضة وليكونوا من المحتاجين وحجوا فاسقط عن حد الإسلام. ومثل إذا كان من بيت المال فالأولى إذا كان من أذن له يملك الإذن، إذا كان يملك.
ذكر الشيخ رحمه الله بالتحقيق والإيضاح الهدي، ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا ينبغي أخذ الهدي من الحكومة أو شيء من هذا.
على كل حال إذا كان يملك، يعني إذا قال ولي الأمر من بيت المال يحج هذا كذا، حج من سمان ما في ما إطلاقا. يقول كيف نرد على من استدل بقول ابن عمر بزيادته التنبيه على مشروعيه الزياده والرساله واستحسانها؟ اولا التنبيه التي زادها ابن عمر وغيره من الصحابه كانت لمحضر منه عليه الصلاه والسلام واقرار، فاكتسبت المشروعيه من اقراره عليه الصلاه والسلام، وعلى هذا الزياده على العبادات المقدرة شرعا بدعة، ولا يستدل على هذا بمثل زيادة ابن عمر التنبيه، لأن إنما اكتسب في المشروعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أيضا من يستدل بذلك على أن البدع نوعان، بدعة حسنة كفعل ابن عمر بدعة سيئة، من يرى تخصيص البدعة لا يستدل بمثل هذا، لأن هذا بحضور النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره فله أصل شرعي معه دليل شرعي. من يقسم البدع يستدل بقول ابن عمر في صلاة التراويح نعمة البدع، مع أن أهل العلم قسم البدع إلى بدع حسنة وبدع قبيحة، ومنهم من قسمها إلى الأقسام الخمسة: بدع واجبة، وبدع مستحبة، وبدع محرمة، وبدع مكروهة، وبدع مباحة، ومثل على ذلك بأمثلة. من يقسم البدع عمدتهم في ذلك قول عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري التراويح: نعمة البدع، نعمة مدح ولا ذنب؟ مدح. إذن مدح البدع، فمن البدع ما يمدح، أخذ من قول عمر رضي الله عنه، يعني من البدع ما يمدح. فهل من البدع ما يمدح مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، فهل نقول في البدع ما يمدح مع قول عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة؟ نعم،
هذا يدل على أن البدعة اللي يقصدها عمر ليست البدعة اللي يقصدها النبي صلى
الله عليه وسلم، بلا شك. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في إقتراء الصراط ويقول بقوله: كم بصير من أهل العلم من شيوخنا وغيرهم، يقول المراد بالبدعة في قول عمر البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية. ما البدعة في اللغة؟ مناسب أن توسع هذا ولا؟ ما البدعة في اللغة؟ البدعة في اللغة ما عمل على غير مثال سابق، ما عمل على غير مثال سابق عند المحدث. والبدعة في الشرع ما تعبد به مما لم يسبق له مشروعية من كتاب أو سنة. نأتي إلى صلاة التراويح، هل هي بالفعل بدعة لغوية كما يقول شيخ الإسلام عملت على غير مثال سابق، أو لها مثال سبق من فعله عليه الصلاة والسلام؟
لها مثال
سبق، إذن ليست بدعة لغوية. وهل هي بدعة شرعية؟ ليست بدعة شرعية، لأنها أصل مشروعية من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وتركه عليه الصلاة والسلام لها لا عدولا عنها ولا نصحا لها، انما خشيه ان تفعل. اذا كانت التراويح ليست البدعه لغويه وليست البدعه شرعيه، يقول الشاطبي المجاز، ماذا يقول من ينفي المجاز؟ نعم. لا الجواب صحيح، لكن لا هي بدعة لغوية ولا شرعية من باب أولى. هناك أسلوب في البديع، في علم البديع أسلوب يقال له المشاكلة، مشاكلة والمجانسة في التعبير، وجزاء سيئة سيئة مثلها. السيئة الأولى جناية، جزاؤها معاقبة الجاني، فهل معاقبة الجاني سيئة؟ ليست سيئة، إذن مشاكلة، مجانسة للتعبير. قالوا اقترح شيئا، هذا المثال يمثل به أيضا أهل البديع، قالوا اقترح شيئا يجب لك طبخه، قلت اطبخوني جبة وخميصة، قميص أعلى والجبة تطبخ، لا إذا مجانسة مشاكلة. نأتي إلى قول عمر نعمة البدعة، هل قيل لعمر بالفعل هذه بدعة فقال نعمة البدعة فلكم مشاكلة، أو عمر رضي الله عنه توقع قول من يقول ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعة؟ عمر رضي الله عنه توقع أن يكون ابتدع، فقال نعمة البدعة. وهم يقولون في المشاكلة الموافقة في اللفظ حقيقة أو تقديرا، يعني سواء وجد اللفظ المجانس أو قدر كما قلنا في فعل عمر، كأن قائلا قال ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعة. لا سؤال ولا نعم تحفظ نفس الباب كله في كتب البديع، المشاكلة موجودة في كتب البديع، والبديع فرع من فروع علم البلاغة. تقصد ربطه بكلام عمر ما يوجد، لا تبحث عنه. نعم ما ننازع في مشروعية التراويح، لا منازع في مشروعية التراويح، الكلام في قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة الذي يتمسك به جن المبتدعه يبتدع يحدث في الدين فيقول نعمة البدعة، والبدع منها ما يمدع ومنها ما يمدع. يقول هل يعتبر جري واطفال الصغار وراء حمام الحرم وملاحقه من باب اللعب من تنفيذ صيد الحرم، وهل ياثم وليه اذا كان يرى ذلك ويسكت؟ كل من راى من ينفر نعم يمنع، لان لا ينفر ولا ينفر صيده من قبل اي احد كائنا من كان. وعمد الصبي كخطأ المكلف، خطأ المكلف ترتب عليه العقوبات، ولذا لو قتله الصبي يلزمه الجزاء، يلزمه الجزاء من باب هرس الأسباب في المسببات ويلزم باب التكليف على هذا يمنع. وزوجته تريد الحج ولديها مال وهو لا يستطيع أن يحج، وقد حج عن نفسه سابقا، يقول فهل يصح أن أخذ أن أحج عن شخص بمقابل حتى أكون محرما لزوجتي؟ يحجني أبا عن شخص آخر بمقابل سيستفيد من وجوده، أولا يتمكن من الحج ويسعى في إبراء ذمة هذا الشخص المحجوج عنه، ولتتمكن زوجته من الحج مع محرمها، لكن مع ذلك لا يلزمه أن يحج مع المحرمات كما هو شرط، لكن هل يلزم الزوج او ولي المراه ابوها او اخوها ان يحج بها ان وجد المحرم ان يريد ان يتبرع لازمها الحج، والا فالمحرم شرط. على كل حال ان اخذ حجه في المقابل عن غيره وحصل على هذه النصائح كلها فلا شك انه فعل خيرا عظيما من حج عنه، على أن لا يشترط مبلغ معين أو يزيد على هذه نفقته وحاجته. أما إذا حج ليأخذ فحكمه معروف إلا أن العلم، بخلاف من أخذ ليحج. يقول أخي مصاب بمرض التدخين وأنا دائما أنصحه وهو لا يرتدع. وذات مرة أتاني وطلب مني مال ليشتري دخان فأشفقت عليه وأعطيته، والسؤال هو هل علي إثم وماذا يجب عليه اتجاهه؟ وهل يجب عليك أن تستمر لنصحه؟ فلما أتاني إلى مسألة إعانة على هذه المعصية لا شك أنها من التعاون على إثم ورضاه. إذا قال لك طلب منك مال ليشتري به هذا الدخان المحرم لا يجوز لك أن تمكنه من ذلك، لكنه خدعك، أراد أن يشتري شيء مباح، طلب منك أن يشتري شيء من المدرسة، طلب منك أستاذي هندسة قصة هذه عشرة راح اشترى الدخان، نعم تقول حكم وحكم من تصدق على غني ولا يعرف، ومن صدق على بغي صدق على السالف، والنص في ذلك ظاهر، لكن ينبغي ان يحتاط في مثل هذا لا يستاهل فيه. يقول ما اقوال العلماء بالنسبه لتغطيه المراه المحرمه بمثلها امام الرجال الاجانب المشاوره بلا شك فيلزمها التغطيه، تلزمها أن تغطي وجهها إذا مرت بالرجال الأجانب أمروا بها، وحديث عائشة صريحه في هذا. يقول هل الحج واجب على الزوجة على التراخي؟ خلاف معروف، لكن المرجح عند التحقيق أنه على الفور، ومرض ذلك الخلاف في وقت مشروعيته، هل شرع سنة 6 أو 3 9 الذي رجحه شمل التحقيق أنه هو 3 9 وآية آل عمران كصدرها إنما نزل عام الوفود 3 9 ومن قال 3 6 قال عن التراخي. قد يقول قائل حتى لو هو 3 9 لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم 3 9 وأخر حجه 3 10 فلا يدل ذلك على انه التراخي حتى على القول بانه فور سنه 9 لماذا امر ابا بكر ان يحج للناس ولم يحج الى 10 لئلا نعم فيه المشركون وفيه العراس فيه المشركون وفيه العراق، فأرسل أبا بكر أتباعه بعلي رضي الله عنه كان مقدم لحجته عليه الصلاة والسلام. هذه من جهة. الأمر الثاني أن حجة أبي بكر على طريقة العرب في النسيء، إنما كانت في شهر إيش؟ القعدة. وحجته عليه الصلاة والسلام وافقت وقتها المحدد شرعا، وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استجار، فوقت حجته عليه الصلاة والسلام في وقتها، لأن عادة العرب في النسي تأخير شهر من سنة.
ماذا تكون لأبي بكر؟
نعم
إذا وقع في القعدة وحج فريضة الإسلام،
يعني لو وقف الناس كلهم غلط الخطأ في الثامن أو في العاشر حج صحيح لنا الحج وما
الحج
الناس على كل حال المسألة شار إليها كثير من أهل العلم. نعم حج على ابيك واعتمر ياتي هذا ان شاء الله تعالى استعجل عندكم الاقامه باقي الوقت قليل وش نسوي ما اذكر اننا اكمل شيء في وقتي في يهددون على قضاء وقت قصير ومع ذلك هو قميص هذا شوف وقت. الله يعفو الله يعفو ويسامح. اللهم صل وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التمتع. عن أبي حمزة نصر بن عمران. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي قال: فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن أناسا كرهوها فنمت، فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مغرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الراوي تابعي أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي أنا يترجم بين يدي ابن عباس بطلب من ابن عباس يترجم بين يديه في الحضور كما في كتاب العلم البخاري بفعل ترجم هنا المراد بها تبليغ الكلام، وليس معناها نقل الكلام من واحد إلى أخر. ترجم تبليغ الكلام من دمج كلام ابن عباس إلى من لا يصله الكلام. يروي أبو جمرة عن ابن عباس في المتعة، متعة الحج، يقول: سألت ابن عباس، ابن عباس لا أطلق المراد به الحبر البحر ترجمان القرآن عبد الله، سأل أبو جمرة ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، يعني قال لو تمتع. وسألته عن الهدي فقال: فيه بقرة أو جزور أو شاة أو شرك في دم. يقول: وكان ناس كرهوها، كرهوا المتعة لأن عمر كان ينهى عنها كما سيأتي. وسيأتي أن المتعة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. سأله عن المتعة عن حكمها فأمره بها، وسأله عن الهدي ما الهدي ابن عباس، قال: هو من بهيمة الأنعام، فإما أن يكون جزورا أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، سبع بدنه السبع بقرة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: وكان الناس كرهوها، نهي عمر رضي الله عنه عن المتعة، ولما بقي عند بعض الصحابة من كراهية أهل الجاهلية للمتعة.